ساعتنا تشير إلى 6 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. إيران تشجب قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع إعلامية تابعة لمحور المقاومة. حماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. وبشرى زعيمين تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وحكومته الجديدة، قائلا: نحن نظام واحد وشعب واحد، والكل معنيون بالتعاون والدعم. وقال روحاني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة. وأشار روحاني إلى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رغم المشاكل التي يعانونها ورغم الحرب الاقتصادية هي رسالة إلى أمريكا بأنها انتهجت المسار الخاطئ ولم تنجح في ثني المواطنين عن الاقتراع أو عزلهم عن النظام. شجبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع قنوات إيرانية وقنوات تابعة للمقاومة الإسلامية وعربية. وقال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تظهر الازدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات. وأكد واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تكشف زيف ادعاءات واشنطن وحلفائها حول الحرية والشفافية. وتوعد واعظي ملاحقة هذه الخطوة المرفوضة قضائيا في الأروقة الدولية. بدوره قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. أكدت الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية الحالية تمضي على مسار الإدارة السابقة التي لن تجني من ورائه سوى الهزيمة المضاعفة. وقال متحدث الخارجية خطيب زادة أن حجب مواقع محطات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية محاولة ممنهجة لتقويض حرية التعبير، وإيران ستتابع القضية عبر القنوات القانونية. بدورها اعتبرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاستيلاء على نطاق الإنترنت المستخدم من قبل وسائل إعلام المقاومة بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير، ويكشف النزعة الاستكبارية لواشنطن وتجاهلها المتعمد للقوانين الدولية. يذكر أن القضاء الأمريكي أمر يوم أمس بحجب مواقع العالم والكوثر وبرس تي في والمعلومة والمسيرة وكربلاء وفلسطين اليوم. للمزيد حول سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد من ينطق كلمة الحق، نتابع هذا التقرير.
في إطار قمع الحريات وسياسة تكميم الأفواه وطمس الحقائق، تم حجب موقع العالم الإخباري وعشرات المواقع الإيرانية والعربية والأجنبية وإخراجها عن الخدمة في إجراء مخالف لحرية التعبير وشفافية المعلومات. وعند زيارة موقع قناة العالم والمواقع المستهدفة يظهر إعلان ينص على أن الحكومة الأمريكية هي التي قامت بحجب المواقع وإخراجها عن الخدمة استنادا إلى قوانين ذات الصلة من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب تعزيز الصادرات ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية. شبكة CNN نقلت عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي أن حكومة بلاده حجبت عشرات المواقع الإلكترونية التي قال إنها مرتبطة بإيران. الحجب طال عشرات المواقع، بينها موقع كربلاء التابع للحضرة الحسينية الشريفة في العراق، وقنوات بريس تي في، الكوثر، المسيرة، اللؤلؤة، فلسطين اليوم، النبأ وغيرها من القنوات والمواقع الأخرى. وعلى الفور بدأت إدارات المواقع المستهدفة باستخدام نطاقات بديلة، وبينها قناة العالم التي واصلت نشاطها في الفضاء الإلكتروني على موقع العالم .ir. وخلال السنتين الأخيرتين فرضت شركة فيسبوك أيضا قيودا صارمة جدا على قناة العالم، وهددت مرارا وتكرارا بحجب موقعها الذي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص، كما قامت شركات تويتر وإنستغرام ويوتيوب مرارا بإغلاق حساب قناة العالم تحت ذرائع واهية.
أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران صحة الانتخابات الرئاسية في دورتها 13 والتي فاز بها السيد إبراهيم رئيسي. وقال متحدث مجلس صيانة الدستور عباس علي كتخدائي أنه وفق النتائج المعلنة ونظرا لعدم تلقي تقريرا من شأنه التأثير على مصير الانتخابات، فإن مجلس صيانة الدستور أيد صحة هذه الانتخابات. كما شكر كتخدائي جميع الناخبين وعناصر وزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون وكافة مؤسسات البلاد خلال فترة الانتخابات، وكذلك أعضاء اللجان التنفيذية والرقابية الذين ساعدوا مجلس صيانة الدستور. تمكنت قوات الأمن الإيرانية من إحباط عمل تخريبي استهدف أحد مباني منظمة الطاقة الذرية قرب مدينة كرج دون أي أضرار بشرية أو مادية. ونظرا للاستعدادات الأمنية التي تم اتخاذها في خصوص حماية المراكز المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية، فقد تم إحباط هذا العمل التخريبي قبل تنفيذه، ولم يتعرض المبنى لأي أضرار وفشل الإرهابيون في تحقيق مآربهم. هذا بسبب يقظة الجهات والمراكز الأمنية ذات الصلة على صعيد الرصد والكشف والتصدي للأعمال التخريبية الرامية لإلحاق الأضرار بالنشاطات النووية السلمية في إيران، فإن الأعداء فشلوا في عرقلة استمرار النشاطات الإيرانية في المجالات النووية. أكدت حركة حماس أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. وحذرت الحركة في بيان الاحتلال وحلفائه من مغبة الاستمرار في التطاول وعدم كسر الحصار عن غزة، وقالت أن الشعب والمقاومة الفلسطينية لن يبقيا ساكتين. حركة حماس وجهت أيضا التحية إلى الشبان الفلسطينيين الثائرين في الضفة الغربية ولا سيما أبطال الإرباك الليلي، ودعتهم إلى مزيد من الاشتباك مع قوات الاحتلال. انطلقت في العاصمة الألمانية أعمال مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وقال رئيس الحكومة الليبية أن حكومته تسعى لوحدة ليبيا وسيادتها في ظروف صعبة جدا، لكن ينبغي إعادة القرار للشعب الليبي بالسماح له بالتوجه للانتخابات. بدوره قال أمين عام الأمم المتحدة: نحن هنا اليوم للبناء على التقدم المحرز في مؤتمر برلين الأول عبر التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي. قال رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيريسموف أن روسيا تحتفظ بحق استخدام السلاح النووي في حال استخدام أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية ضدها أو ضد حلفائها. وشدد غيريسموف على أن سياسة موسكو النووية تبقى في طبيعتها دفاعية بحتة، إذ أنه بمساعدة هذه الأداة تم ضمان الأمن على مدى العقود الماضية وأحيانا في حالات الأزمات الشديدة. ونوه بأن روسيا أعلنت ذلك رسميا لأول مرة في عام 2020 في أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. إيران تشجب قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع إعلامية تابعة لمحور المقاومة. حماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. أيها الأفاضل، من دواعي سرورنا أن نلتقيكم من جديد بين رحاب الأدب العالمي وأفاقه الإنسانية اللامتناهية من خلال محطة أخرى تجمعنا بكم عند روائع هذا الأدب في مختلف أرجاء العالم.
ندعوكم أيها الأحبة إلى أن تكونوا برفقتنا عبر القسم الثاني من استعراضنا وتحليلنا لرواية الأديب والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو أحدب نوتردام، هذه الرواية التي تعد معلما بارزا في مسيرة الأدب الروائي الرومانسي على مر العصور. رافقونا أيها الأحبة.
نوتردام دوباري اسم لكاتدرائية حقيقية في باريس، بنيت في العصور الوسطى وتميزت كتحفة معمارية، وقد استخدمها الكاتب كمسرح لروايته التي تدور أحداثها في نهاية القرون الوسطى.
وكما مر عليكم أيها الكرام، فإن الرواية تحدثت بالأسلوب الشاعري الذي تميز به الكاتب عن الحب بأنواعه المختلفة، ومساوئ النفس البشرية والحقد والغيرة والخيانة والوفاء، وتحدثت أيضا عن بعض المظاهر في فرنسا في ذلك الزمان مثل فساد القضاء والتعذيب في السجون والإيمان بالخرافات. وبطل القصة مستمعينا الكرام شاب أحدب الظهر قبيح المظهر وذو وجه بشع، اسمه كوازيمودو، والبطلة فتاة حسناء تدعى إزميرالدا. وقع كوازيمودو في حبها حين قابلت إساءته بالإحسان، ولكن كيف تحبه وهو مشوه بشكل يرعب الناظرين وقلبها معلق برجل آخر؟
في هذا القسم من استعراضنا للرواية سنسلط إخوتنا المستمعين الأضواء على شخصيات الرواية والدلالات النفسية التي تحملها، مبتدئين ببطلها كوازيمودو الذي صوره لنا الكاتب شابا مشوه الجسم والوجه، وكان المسؤول عن قرع أجراس كنيسة نوتردام مما أفقده السمع.
وبسبب مظهره القبيح وكره الناس له عاش والحقد يملأ قلبه على الآخرين، ولكن كان هناك شخص واحد أحبه، كوازيمودو، هو دوم كلود فرولو الذي كان رجل الدين في الكاتدرائية والشخص الوحيد الذي قبل أن يرعى الأحدب منذ كان طفلا، علما أنه في الماضي كان هناك اعتقاد لدى الأوروبيين بأن الأطفال ذوي التشوهات هم نتيجة زواج الإنس بالشياطين.
أعزائي المستمعين، لا شك في أن إزميرالدا تمثل الشخصية الثانية في الرواية، وكانت فتاة من الغجر باهرة الحسن لا تعرف أبويها، ولذلك كانت تستخدم تميمة سحرية كي تجدهما. ذات يوم وهناك شرط كي يبقى عمل السحر مستمرا هو أن تبقى عذراء، وكانت تجمع المال عن طريق تقديم عروضها في الشوارع فيدفع الناس مقابل ذلك.
وأما دوم كلود فرولو فقد كان كاهن كاتدرائية نوتردام، كان نبيل الأصل وله أخ واحد يصغره بسنوات عديدة اسمه جوهان، كان عابس الوجه وحاد الطباع، وقد تكفل برعاية أخيه بعد وفاة والديه. كما قام برعاية كوازيمودو، وكان يراقب إزميرالدا دائما بعينين يتطاير منهما الشرر، مما جعلها تذعر منه كلما رأته. وتظهر لنا في الرواية شخصية أخرى هي شخصية الأخت جودول، وكانت لها طفلة صغيرة هي إزميرالدا أحبتها كثيرا، وكانت تتفنن في خياطة الملابس لها، لكن الغجرة اختطفوا الطفلة ووضعوا طفلا مشوها بدلا منها هو كوازيمودو، ولم يبق للأم إلا فردة حذاء مطرز وقعت من ابنتها حين اختطفت. لذلك حبست الأم نفسها في حجرة حقيرة وقضت سنوات طوالا تبكي على ابنتها، وكانت تكره الغجر، وخاصة إزميرالدا التي كانت تجهل أنها ابنتها. وأما فوبوس فيبدو لنا في رواية أحدب نوتردام فارسا شابا وسيم الملامح، أنقذ إزميرالدا ذات يوم فوقعت في حبه، وكان يتودد إليها رغم أن فتاة غنية كانت مخطوبة إليه.
مستمعينا الأطايب، رغم أن دوم كلود كان كاهنا إلا أنه افتتن بجمال إزميرالدا وعذوبة صوتها، ومع مرور الوقت قرر أن يحصل عليها بأي ثمن وألا تكون لغيره، فيما كان كوازيمودو أشبه بالخادم المخلص بين يدي الكاهن. فأمر الأخير كوازيمودو بأن يختطف إزميرالدا، لكن الفارس فوبوس أنقذها. وفي اليوم التالي عوقب كوازيمودو بالجلد أمام الناس ظلما، وكان الناس يتفرجون على مشهد التعذيب وهم يضحكون عليه ويسخرون منه، خاصة حين طلب بعض الماء، ومن بين جميع الناس استجابت إزميرالدا له فسقته الماء بنفسها. وفي تلك اللحظة شعر كوازيمودو بعطف الفتاة وطهارتها، وأحس بميل من قلبه إليها بعد أن رأى جمالها، رغم أنه كان يكره كل الناس ما عدا سيده الكاهن.
ولكن إزميرالدا كانت واقعة في حب الفارس فوبوس الذي أنقذها. وأما فوبوس فقد كان مبهورا بجمالها، وقد سره أنها تحبه، وكانت هي مستعدة لتغيير دينها كي يتزوج، رغم أنها كانت تؤمن بأن سحر تميمتها سيبطل إذا لم تعد عذراء. وإزاء ذلك دفع الحقد والغيرة الكاهنة إلى الهجوم على فوبوس، ثم ألقي القبض على إزميرالدا بتهمة أنها ساحرة تستخدم السحر الأسود، وأخبروها أن فوبوس قد مات. واعترفت إزميرالدا بالتهم الموجهة إليها تحت التعذيب، فحكم عليها بالإعدام.
وقبل يوم الإعدام اعترف لها الكاهن بحبه وطلب منها أن يهرب معا، لكنها رفضت وبقيت تتذكر فارسها الذي أحبته بجنون. وفي يوم الإعدام اكتشفت بأن فوبوس لم يمت، فإصابته لم تكن قاتلة، وتمكن كوازيمودو من إنقاذ إزميرالدا وإدخالها الكنيسة. وبدخولها الكنيسة كانت في أمان، إذ لا يحق لأحد أن يؤذيها ما لم تخرج من هناك. كانت إزميرالدا كلما رأت فوبوس من مكانها في الكنيسة نادت باسمه، وهي تمد إليه يديها على أمل أن يلاحظها فيأتي إليها، إذ كانت تظن أنه يحبها كما كان يقول لها.
مستمعينا الأفاضل، وفي خضم تلك الأحداث كان كوازيمودو سعيدا بنجاة إزميرالدا وحزينا لشكله الذي يرعبها وينفرها مقارنة مع فوبوس، رغم أن شيئا في داخلها كان يعطف عليه ويميل إليه. وبعد فترة من بقاء إزميرالدا في الكنيسة، بلغ الكاهن من جنون الحب أن صار يغار من كوازيمودو، فتوسل بالحيلة كي تخرج إزميرالدا من الكنيسة، ثم خيرها للمرة الثانية بين الموت أو الهروب معه. ولما رفضت جن جنونه، خاصة أن الحيلة التي أخرجها بها من الكنيسة أودت بحياة أخيه الوحيد، فقد كان الكاهن يحب أخاه ولا يرد له طلبا، واستعان الكاهن بالأخت جودول كي تمسك بإزميرالدا عبر شباك الغرفة التي تحبس فيه الأخت جودول نفسها، ريثما يذهب هو لينادي على الجنود كي يشنقوا إزميرالدا، وكانت الأخت جودول سعيدة بذلك.
وفي الوقت الذي استغرقه الجنود للوصول، سألت جودول إزميرالدا إن كانت تعرف ابنتها التي اختطفها الغجر، وأخرجت لها حذاء صغيرة هو ما تبقى لها من ابنتها. وبذهول فتحت إزميرالدا التميمة السحرية وأخرجت منها فردة حذاء مطابقة. نعم، لقد كانت إزميرالدا ابنة الأخت جودول المفقودة، ولكنهما عرفتا ذلك بعد فوات الأوان، فقد ألقي القبض على إزميرالدا وشنقت في مشهد مؤلم، وقبل ذلك ماتت أمها وهي تحاول إنقاذها.
ما زلتم تتابعوننا أيها الأفاضل عبر برنامج قمم في الأدب العالمي ورواية أحدب نوتردام لفيكتور هوغو، حيث نواصل حديثنا قائلين: وفي ذلك الوقت كان الكاهن واقفا في أحد أبراج الكنيسة يراقب ما يحدث، وإذا به ينفجر ضاحكا حين رأى إزميرالدا وهي تشنق، ولم ينتبه لكوازيمودو الذي كان خلفه وقد فقد أعصابه حين رآه يضحك، فما كان منه إلا أن دفع الكاهن من أعلى البرج فقتله ثم اختفى. وبعد سنتين تقريبا وجد في المكان الذي توضع فيه جثث المشنوقين هيكلان عظيمان متعانقان، أحدهما لامرأة تعلق تميمة فارغة، والآخر لرجل بعظام مشوهة.
مستمعينا الأفاضل، إن من أجمل المضامين في رواية أحدب نوتردام أن الشخصيات لم تكن بريئة بالكامل ولا سيئة بالكامل، بل تتراوح كل شخصية بين الأمور الإيجابية والسلبية. وعلى سبيل المثال، فالكاهن دوم كلود وقع في فتنة جمال إزميرالدا، ثم بدأ يفقد السيطرة على نفسه رويدا رويدا، وكان حبه شيطانيا، ولذلك ضحك في النهاية بعد أن أعدمت، إذ فضل أن تقتل على أن تعيش مع غيره. وبالطبع فإن تصرفات كهذه تصدر من كاهن تعني بأنه إنسان مثل غيره، فإذا سمح لنفسه أن يبدأ بالجنون فلن يكون أقل جنونا من بقية الناس.
وأما كوازيمودو فقد كان حاقدا على الناس، واللوم لا يقع على الناس وحدهم، إذ كانوا يستهزئون به ويحتقرونه، بل كان لتشوهه دور وتأثير نفسي عليه في شعوره بأنه منبوذ ومكروه. وكان فوبوس أكثر شخصية استحقرتها الرواية، فمن البداية كانت علاقته بإزميرالدا لا تتعدى اللهو، وإن قلنا بأنه أحبها فعلينا أن نقول إنه أحب جمالها وخضوعها له، وأما هي فقد كانت تحبه بصدق. كان حلمها أن تجد والديها، ولكنها تخلت عن هذا الحلم بعد أن قابلت فوبوس. أحبته بصدق لدرجة أنها كانت مستعدة لفعل أي شيء كي يبقيا معا، فهي الأخرى كان حبها جنونيا. لكن ما الفائدة من حب غير متبادل ولا متعادل؟ في النهاية أوصلها حبها هذا إلى الهلاك، كما أنها لم تستطع أن تحب كوازيمودو الذي أنقذها هو أيضا، فوحشيته السابقة معها وشكله المرعب بالإضافة إلى فوبوس، كل ذلك كان عائقا أمام تكون هذا الحب، وهو شيء منطقي للغاية إذ لم يبالغ الكاتب في طيبة إزميرالدا لدرجة أن تقع في حب الأحدب.
ومن خلال شخصية الأخت جودول عبر فيكتور هوغو هنا عن أن حب الأم حب مستمر لا ينتهي، فقد بقيت تنتظر ابنتها التي اختطفت 15 عاما، وكان قلبها دليلها كلما مرت إزميرالدا أمامها، ولكنها ظنت أن خفقان قلبها دليل على الكره للحب. ورغم مأساوية المشهد حين فرق الجنود بين الأم وابنتها، إلا أن الكاتب كان رحيما بالأم من جهة أخرى، فأي حياة معذبة ستعيشها وهي التي قادت ابنتها للشنق خلال لقاء قصير بعد 15 سنة من الانتظار؟ وفوق كل ذلك فقد ماتت الأم قبل أن تشنق ابنتها، فلم ترها وهي معلقة تعاني سكرات الموت.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قمم في الأدب العالمي، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه، فلييأس من الناس كلهم، ولا يكن له رجاء إلا عند الله. فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه، لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية،
من دعاء الإمام الحسين عليه السلام. إلهي، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إلهي، حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهي، إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جسما، فقد دامت محبة وعصمة. إلهي، كيف أعزم وأنت القاهر؟ وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المسار، فأجمعني عليك بخدمة توصلني إليه. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها. إنك على كل شيء قدير. إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي، علمني من علمك المخزون، وصني بسترك المصون. إلهي، حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسلك أهل الجد. إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري.
ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة وهي 2201-37-62 2201-37-68 2201-38-48 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21 والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام روناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. موضوع حلقة اليوم أعزائي المستمعين سيكون عن إحدى الحالات التي ذمها الإسلام كما ذمتها كل الأعراف والقيم السماوية والإنسانية لما لها من تداعيات وانعكاسات وخيمة لا يمكن غفرانها أغلب الأحيان. إنه موضوع الكذب. في حلقة اليوم سيكون بضيافتنا سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس الاجتماعي من العراق، لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وما هي أحكام الشرع إزاءه وكيف يمكن التخلص منه أو النهي عنه.
سناء طالبة في الكلية، مجتهدة ونشيطة، وتنحدر من أسرة مثقفة وملتزمة دينية، خاصة أباها. ورغم هذا فقد تعودت على المراوغة والكذب في أقوالها، خاصة مع أفراد أسرتها. فهي عندما تنتهي من دوامها في الكلية تخرج مع زميلاتها إلى عدة أماكن للترفيه أو للتباعد من بعض المحلات أو لقضاء بعض الوقت بالتجوال في المدينة. وإذا سألتها أمها أو سألها أبوها عن سبب تأخيرها، تحاول أن تختلق الأعذار بكل سهولة، فتقول بأنها كانت مثلا في مكتبة الجامعة تبحث عن مصادر أو مراجع معينة، أو تقول إنها كانت في بيت إحدى صديقاتها، إما لمرضها وإما لمناسبة معينة دعتها للذهاب إليها. هذه الحالة تطورت عند سناء وأصبحت تكذب على كل من له صلة بها. دخلت عليها أمها ذات مرة في غرفتها وهي تتكلم في الهاتف، وحال دخولها أنهت سناء المكالمة بسرعة وأغلقت السماعة. سألتها أمها: مع من كنت تتكلمين؟ أجابت: إنها صديقتي وفاء، المسكينة لا تمتلك نقودا لشراء بعض المصادر من السوق، فكانت تشتكي حالها لي، خاصة وأن أهلها لم يبعثوا لها بمبلغ منذ شهرين. سألتها أمها قائلة: أتقصدين صديقتك من العراق؟ أجابت سناء: نعم، فأبوها قد أصيب بإطلاق نار على يد الأمريكان ولم يعد قادرا على العمل، وأنا يا أمي لو كنت أمتلك نقودا كافية فوالله لكنت قد ساعدتها. قالت الأم: وكم تحتاج وفاء لشراء الكتب؟ أجابت سناء كأنها لا تبالي: حوالي 50,000 دينار. ولكن لا تشغلي نفسك يا أمي بهموم الآخرين، فكل إنسان مسؤول عن مشاكله. قالت الأم: لا يا بنيتي، مساعدة الآخرين واجب على كل مسلم ومسلمة. قالت سناء: ولكن يا أمي. قطعت الأم ابنتها وقالت لها: لا تحاولي أن تقولي شيئا، قلت لك سوف أعطيك المبلغ لكي تساعدي صديقتك. مرت الأيام، وفي ذات ليلة تأخرت سناء عن العودة إلى البيت. انشغلت الأم كثيرا، فهي لا تريد أن يعلم الأب بذلك، ولو علم بتأخر ابنته فسوف تحصل مشكلة كبيرة وربما يضطر إلى معاقبتها. لذلك حاولت الأم أن تتصل بابنتها عدة مرات، ولكن باءت محاولاتها بالفشل. فكرت الأم وبدافع حرصها على ابنتها أن تتصل بصديقاتها ممن تعرفهن، ورغم ذلك لم يكن يعلم أحد عن سناء شيئا. ارتبك حال الأم وأخذت الأفكار والاحتمالات السيئة تراودها، وهنا طرق الأب الباب. فتحت الأم الباب وكانت علائم القلق واضحة عليها جدا. سألها زوجها: ما بك يا زوجتي العزيزة؟ قالت: لا شيء، فقد كنت متعبة بسبب العمل في البيت، ما رأيك لو نخرج الآن؟ ورغم أن الزوج كان أيضا متعبا فلم يمانع أبدا لاقتراح زوجته. بل قال لها: وتعابير الحب والاستعداد قد ارتسمت على وجهه سمعا وطاعة يا زوجة العزيزة، كلها لحظات وأكون جاهزا لكي أخذك إلى أفضل المطاعم لكي نقضي وقتا طيبا ولتبتعدي قليلا عن تعب البيت وواجباته. سعدت الزوجة بما قاله زوجها وقالت له: إذن عد أنت وانتظرني في السيارة وأنا سوف ألحق بك خلال لحظات ليس أكثر. قال لها زوجها: ولا تنسي أن تنادي على سناء أيضا لكي تأتي معنا. وهنا تلعثمت الزوجة وقالت: سناء أترك شأنها، فهي متعبة قليلا وبحاجة إلى النوم، لا أعتقد أنها ستتمكن من المجيء معنا. قال الزوج: ومنذ متى وهي نائمة؟ أجابت الزوجة: منذ أن عادت من الكلية. قال زوجها: لا 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 لا، في هذه الحالة يجب أن أوقظها حتى لا تتعود على الكسل. توجه الأب إلى غرفة ابنته، ولما فتح الباب لم يجدها. بحث عنها في البيت فتأكد أنها غير موجودة. عاد إلى زوجته وقال لها: ما الأمر يا زوجتي؟ أتخفين عني الحقيقة؟ ولكن لماذا؟ أين سناء؟ هل من الممكن أن تقولي لي أين هي؟ احمر وجه الأم خجلا، فقد اضطرت أن تكذب على زوجها بسبب ابنتها. ارتبكت ولم تعرف بماذا تجيب. وفي هذه الأثناء وصلت سناء. لم تكن سناء تعرف بما حصل. دخلت البيت وسلمت على أبيها وعلى أمها أيضا. سألها أبوها قائلا: أين كنت؟ ولماذا تأخرت؟ أجابت سناء كالعادة بكل ثقة: كنت عند صديقتي وفاء، فحالها سيء جدا، فهي مريضة ومرضها خطير، يا للمسكينة. نظر الأب إلى ابنته وقال: أليست وفاء تلك صديقتك التي جاءت من العراق للدراسة هنا في جامعاتنا؟ قالت سناء: نعم نعم هي يا أبي، هل تتذكرها؟ قال الأب: نعم أتذكرها، ولم لا؟ قولي لي كيف حالها الآن؟ أجابت سناء: قلت لك يا أبي إنها مريضة جدا، لذلك كنت عندها طويلا عندما خرجت من الكلية لكي أطمئن عليها. لم أكن لوحدي يا أبي، فكل زميلاتي كن معي. وهنا قال الأب: ولكن الذي لا أنساه أيضا أنها عادت في العطلة الصيفية مع أهلها، ولم تعد لحد الآن بسبب الظروف التي مر بها أبوها بعد أن أصابه طلق ناري على يد الأمريكان، أليس كذلك يا ابنتي؟ ارتبك حال سناء كثيرا ولم تعد تعرف بماذا تجيب. وقد تساءلت مع نفسها: كيف عرف أبوها بالأمر؟ ومن قال له ذلك؟ ثم نظرت إلى أمها، فهي الأخرى قد كذبت عليها مرارا بشأن وفاء، ولكن لا فائدة بعد ذلك، فالحقيقة قد اتضحت وانكشف أمر سناء.
بعد أن استمعتم أعزائي المستمعين إلى قصة سناء، نتوجه الآن إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عن مساوئ الكذب في المجتمع وما هي عواقبه التي ذكرها القرآن الكريم في آياته المحكمات، خاصة الكذب على الأبوين، فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما نشاهد القصة وقصة البنت التي كانت تكذب على أبويها، هذه صورة واضحة في المجتمع وتحصل في كل زمان وفي كل مكان. عندما نعود إلى كتاب الله عز وجل، نلاحظ أن القرآن الكريم استعرض لنا في آيات كثيرة، بالطبع استعرض لنا الكذب في الجانب الاجتماعي، وعرض لنا صورة أخوة يوسف سلام الله عليه عندما جاءوا لأبيهم بقميص يوسف وكذبوا على أبيهم وقالوا إن الذئب أكل يوسف سلام الله عليه. هنا نلاحظ هذه الظاهرة الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع، وهي خوف الأبناء من أبيهم أو من أبويهم بشكل عام. فهنا إذا خاف الابن أو البنت، خافت من أبيها أو خافت من أمها أو خاف الابن من أبي أو من أمه، يلجأ إلى الكذب، هو في تصوره أن هذا الكذب يحميه، ولكن هذا تصور خاطئ، لأن الكذب ما هو؟ الكذب هو أن ينقل الإنسان عكس الحقيقة، وهي صفة ذميمة، صفة لا يحبها الله، لا يحبها رسوله صلى الله عليه وآله، لا يحبها البيت صلى الله عليه أجمعين. والإنسان المؤمن لا يمكن أن يكذب، يجب ذلك الباري جل وعلا عندما وجه نداه إلى المؤمنين الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني الإنسان الصادق هو الذي يتبع طريق الصادقين. وبالطبع صفة الكذب صفة ذميمة وصفة طبعا منبوذة في المجتمع، والإنسان الكاذب يفقد شخصيته ويفقد مصداقيته ولا يكون له منزلة في مجتمعه. الكل يخاف، الكل يخشى، لأنه عندما ينشر بين الناس هذا الكذب ويغير الحقيقة ويصبح منبوذ في المجتمع. لأجل ذلك نشوف القرآن الكريم، ننظر إلى كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة ذم الإنسان الكذاب ووصف الكفرة بأنهم يكذبون على الله عز وجل. هذه الصورة وهذه الظاهرة الموجودة في المجتمع هي بالطبع تحتاج إلى أن الإنسان المؤمن بالذات الشاب أو الشابة الواعي الذي يعيش في تعاليم الإسلام ويقرأ القرآن الكريم ويسمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله أهل البيت، عليه أن يعي بأنه إذا كذب يوم، صحيح هذا اليوم ربما ينجو، ولكن في يوم من الأيام سوف تأتي الحقيقة، كما جاءت الحقيقة لأخوة يوسف وفضحهم يوسف بين الناس. إذا افتضح الإنسان الكذاب، صحيح ربما كذب في أول مرة ودار عن نفسه، لكن إذا افتضح وظهر على حقيقته كيف يغطي وجه أمام الناس؟ كيف يعيش أمام الناس؟ ما له قيمة. لأجل ذلك الإسلام هددنا والقرآن الكريم نهانا عن الكذب.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. فويل يومئذ للمكذبين.
وبعد أن تابعتم أعزائي المستمعين ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس الاجتماعي من العراق لسؤالها عن الأسباب التي دعت سناء إلى ممارسة الكذب، فهل يعود ذلك إلى الحرص الزائد من قبل الأب وتجديده على أفراد الأسرة، أم أن هناك أسبابا أخرى تدعو إلى الكذب؟ وهل هناك طرق لمعالجته والابتعاد عنه؟ وكيف ينبغي أن يتصرف الأبوان لكي لا يضطر الأبناء إلى الكذب؟ لنستمع معا.
طبعا الكذب من الأساليب والتمريرات، وإحنا بعلم النفس نسميها آليات الدفاع النفسي. لما الإنسان يوضع في مشكلة يريد يتخلص من عقوبة هاي المشكلة أو من العقاب اللي راح يناله، فيلجأ إلى أساليب عديدة. من هاي الأساليب هو الكذب للتخلص من هاي المشكلة أو التخلص من العقاب. الكذب هو سمة من السمات السلبية عند الإنسان، يعتادها عندما يلاحظ أمامه أولياء الأمور. مثلا الأب يعتاد الأب مثلا اتصال هاتفي يقول له ما موجود، هو موجود. إذا يمارس الكذب أمام أبنائه فراح تنتقل هاي السمة لا إراديا إلى الابن. هاي من الممارسات اللي إحنا ممكن نمارسها أمام أبنائنا تكون خاطئة، تنتقل والسمات من سمات أبنائنا. يعتاد الإنسان عليها إذا ما ينبه الطفل من البداية إنه يترك هاي السمات أو هاي السمة بالذات، راح يبدي يظل يمارسها على طول. في لما يصير في مواقف ويمر في أزمة للتخلص منها، للتخلص من نتائج هاي الأزمة والابتعاد عنها، يلجأ إلى الكذب. على أولياء الأمور أن يكونون صريحين مع أبنائهم، أن لا ينتبهون إلى سلوكياتهم، إلى أقوالهم، أن لا تكون بها الكذب. يوعدون أبنائهم ويخلفون الوعد ما يلبونهم، راح هاي كل آثار النفسية تكون مباشرة بنفسيات أبنائهم.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نشكر ضيفينا العزيزين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية والدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس الاجتماعي من العراق على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن المتابعة لبرنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه.
أبدعني الله
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله.